أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل. انهينا في الدرس الأخير الكلام حول عدة أنواع ومعاني من الحدود، من الإمكان. أولا الإمكان العام، ثم الخاص، ثم الأخص، ثم الإمكان الاستعدادي، ووصلنا إلى الإمكان الوقوعي. ما هو الإمكان الوقوعي؟ عرفوا الإمكان الوقوعي بأنه الذي لا يلزم من وقوعه محال. بمعنى آخر، أنت إذا قلت مثلا وجود زيد أو زيد يمكن أن يوجد، يقول أم يعني إذا كان زيد يمكن أن يوجد، وجود زيد لا يقع، يعني لا يلزم من وقوعه محال. أما إذا قلت مثلا لنفترض وقوع مثلا الماء، لنفترض مثلا أو كون الماء موجودا في سائلا في درجة حرارة فوق 100 مثلا، قل لا، هذا لا يمكن، لأنه عادة في هذه درجة حرارة لا يقع الماء، يقع بخارا، لا يقع سائلا. بعبارة أخرى، الإمكان الوقوعي ناظر إلى كون الشيء إذا وقع ووجد فلا يلزم من وقوعه أي مستحيل، سواء أكان هذا اللازم إما ممتنعا بالذات أو ممتنعا بالغير. بعبارة أخرى، الشيء قد يكون في نفسه ممكنا بالذات، قد يكون في نفسه ممكنا بالذات، ولكن لا يقع في الخارج لأن وقوعه في ملابسات معينة يكون لازما لأمر ممتنع، فيمتنع وقوعه لا لذاته بل للزومه أمرا ممتنعا خارج عن ذاته. مثل أي شيء؟ مثلا كون زيد موجودا قبل 10 سنوات من وجود أبيه. خب زيد في بالنسبة زيد، إذا نظرنا إلى زيد بما هو إنسان ونظرنا إلى زيد بما هو ممكن بالذات، خب ممكن أن يوجد بعد قبل 100 سنة، ممكن ذاتا، ولكن يقول غير ممكن وقوعا. لماذا غير ممكن وقوعا؟ لأنه يلزم من وقوعه قبل 10 سنوات من وجود أبيه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، لأن حق الأب أن يكون متقدما على الإبن، لأنه مثلا هو علة إعدادية أو جزء علة. لاحظتم كيف؟ فوجود زيد قبل 10 سنوات من حيث الذات ممكن، ممكن الوجود، لا يقال ممتنع بالذات، ولكن لو فرضنا وجود زيد قبل أبيه بسنة، قبل أن يولد أبيه بسنة، لا نقول هذا ممتنع، نقول وقوعه يلزم منه ممتنع آخر، ما هو؟ تأخر العلة أو جزء العلة. لذلك قالوا إن الإمكان الوقوعي هو الذي لا يلزم من وقوعه محال، أما إذا لازم من وقوعه محال فلا يكون ممكنا وقوعا. خب، ولكن المحال المقصود هنا على نوعين، إما محال بالذات وإما محال بالغير. يعني عندما يقول، هذا قيد مهم، عندما يقول الممكن وقوعا، إمكان وقوعه هو الذي لا يلزم من فرض وجوده محال، إما محال ذاتا كاجتماع النقيضين، أو محال بالغير لا يكون محال ذاته. مثل كيف يعني محال بالغير، مستحيل بالغير؟ مثل المثال الذي طرحناه، زيد إذا وجد قبل سنة من ولادة أبيه يلزم من وجوده قبل سنة من ولادة أبيه امتناع بالغير، يعني أن يوجد لا عن تمامية علته. فعدم العلة، لا، بمعنى أن هو لا يمكن أن يوجد قبل أبيه، لأن وجوده قبل أبيه يعني تمت علته فيكون موجودا بالغير. فإذا فرضنا أن فلا بد أن يكون معدوما قبل أبيه، لأن علته لم تتم من طريق عدم العلة، علة لعدم المعلول.
لزوم تقدم المعلول على العلة هذا مو أمر محال ذاتي؟
نعم، ولكن صح، ولكن بأي معنى؟ بمعنى أننا لو فرضنا، صح كلامكم أدق، لو فرضنا وجود زيد قبل أبيه بهذا المعنى، فرض وجود زيد قبل أبيه يلزم منه أمر، عليكم السلام ورحمة الله، يلزم منه أمر مثلا وجود الأب بعد الابن. وجود الأب بعد الابن هذا ممتنع بالغير من هذا الباب، ولا يمكن تصوير المسألة كما ذكرتم، أنا فقط أبحث عن المثال. فإذا خلاصة الأمر أن الإمكان الوقوعي هو الذي لا يلزم من وقوعه أمر محال، وإن كان في نفسه أمر ممكن بالذات. قال المصنف جيد، وهذا الإمكان الوقوعي ذكره المصنف بعد الإمكان الاستعدادي، ولكن قبل هذا الإمكان الوقوعي. فإذا خلاصة الأمر أن الممكن وقوعا هو الذي لا يلزم من تحققه محال، بمعنى أنه ممكن ذاتا قد يوجد، ولكن إذا وجد يجب أن لا يكون يلزمه محال. جيد، هذا الممكن الوقوعي. بعد الممكن الوقوعي هو الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي مولانا، أولا حتى نبين الإمكان الاستعدادي لابد أن نفرق بين أمرين، بين الاستعداد وبين الإمكان الاستعدادي، ويوجد فرق، ولكن الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي هو بالاعتبار، هما واحد ذاتا ولكن يختلفان بالاعتبار. أنت كيف نحن نفهم الإمكان الاستعدادي؟ هكذا تقول: بذرة التفاح فيها الاستعداد أن تكون شجرة تفاح، فيها استعداد أن تكون شجرة تفاح. فتقول هكذا، تقول: من صفات بذرة التفاح أنها تقوى على كونها شجرة تفاح، تحمل استعداد النفس أمري أن تكون شجرة تفاح. هذا الوصف الذي يلحق بذرة التفاح يسمى الاستعداد، لا يسمى إمكانا استعداديا، لأنه أمر متحقق بالفعل. يعني الاستعداد لأمر متحقق بالفعل هو بذرة التفاح، ولكن نفس الاستعداد الموجود في بذرة التفاح إذا قيس إلى النتيجة، يعني إلى ذات شجرة التفاح، تعبر هكذا، تقول: شجرة التفاح ممكنة استعدادا في بذرة التفاح. فالمتصف بالإمكان هو شجرة التفاح، لاحظت؟ المتصف بالإمكان هو الشجرة، أما المتصف بالاستعداد هو البذرة، فالبذرة مستعدة لأن تكون شجرة، والشجرة ممكنة في قلب البذرة، فهو أمر واحد. هذا الاستعداد الموجود في البذرة بالنسبة إلى البذرة يقال استعداد، بالنسبة إلى الشجرة يقال الشجرة ممكنة استعدادا، لأنها إلى الآن لم تتحقق. بهذا المعنى
نقيس البذرة إلى الثمرة،
نقيس الاستعداد الموجود، هذا الاستعداد الموجود. نعم. تارة يقال له استعداد، وأخرى يقال له إمكان استعدادي، باعتبارين. متى يقال له استعداد؟ إذا كان وصفا لذات البذرة، تقول: البذرة مستعدة لأن تكون شجرة. أما إذا أردت أن تصف هذا الاستعداد بالقياس إلى الغاية، يعني الثمرة، تقول: الثمرة ممكنة بالإمكان الاستعدادي في البذر. لاحظت؟ فيكون الوصف الإمكان هو، لا، أنت لا تقول البذرة ممكنة، البذرة موجودة هي مستعدة للشجر، ولكن تقول: الشجرة ممكنة أن تحدث، ولكن الآن على نحو الاستعداد. فإذا يريد الفيلسوف بالإمكان الاستعدادي أن يقول: المستعد له ممكن، ولكن المستعد هو مستعد لا ممكن بالاستعداد. لاحظت؟ فإذا وصف الإمكان ليس للبذرة، وصف الإمكان هو للشجرة التي مستعد له. فموضوع الإمكان يعني ما هو الممكن بالاستعداد؟ تقول الممكن بالاستعداد هو المستعد له، يعني شجرة. أما الحامل لهذا الإمكان الاستعدادي يسمى مستعدا، حامل لهذا الإمكان فعلا يسمى مستعدا هو البذرة. جيد، هذا أولا. جيد، وسيأتي معنا بحث الاستعداد والإمكان الاستعدادي في بحث الكيفيات، لأنه يعتبر من الكيفيات العرضية في بحث المقولات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإمكان الاستعدادي خاص بعالم المادة فقط، خاص بعالم المادة فقط، فلا معنى للكلام عن الإمكان الاستعدادي في عالم المجردات. لماذا؟ لوضوح أن الإمكان الاستعدادي يعني أن هناك قوة، قوة، والقوة لا تكون إلا لمادة، لأن المادة هي حاملة القوة كما سيأتي إثباته في المرحلة السادسة. فإذا نحن في إثباتنا وجود قوة يعني فقد، ولكن فقد موجه نحو الشجرة. القوة لا توجد إلا في عالم المادة، وبالتالي لا يقال يوجد إمكان استعدادي مثلا في عالم المجردات. لا يقال إن العقل مستعد لأن يكون كذا، لا يقال جبرائيل أو ميكائيل مستعد. لا يوجد استعداد بالاصطلاح الفلسفي إلا في عالم المادة، باعتبار أن الاستعداد هو قوة حصول أمر، والقوة بمعنى الفقد والاستعداد لا تكون إلا في حامل هو المادة. ولذلك قالوا بأن المادة هي الجوهر القابل لكل القوى، هي التي ليست لها من نفسها إلا القبول، ومن هنا خصصوا الإمكان الاستعدادي في عالم المادة. هذا أولا. قال صدر المتألهين في المجلد الأول صفحة 154، قال: قد يطلق الإمكان ويراد به الإمكان الاستعدادي الذي هو تهيئ المادة واستعدادها لما يحصل لها من الصور والأعراض. لاحظت؟ يعني يوجد مادة مستعدة لأن يحصل لها صورة جديدة. صورة الآن البذرة حاصلة فيها صورة البذرة، ولكن فيها استعداد أن يفيض عليها صورة الشجرة وصورة الثمر. ثم يقول: وهي كيفية استعدادية من عوارض المادة، من عوارض المادة لا تعرض غير المادة.
المادة هي حامل لهذه القوة.
نعم.
صحيح.
نعم.
فإذا هذه الذي بالقوة صار بالفعل، ماذا يحصل بالنسبة للمادة؟
هذا هو الكلام كما سيأتي في المرحلة السادسة. كل شيء في عالم المادة تتعاقب عليه الصور.
تبقى
المادة، لأن المادة مفتقرة إلى صورة لا على نحو التعيين. فإذا تعينت بصورة، هذا الكون الفساد عند المشاء بالخصوص. المادة كما سيأتي في المرحلة السادسة يشبه الشيخ الرئيس المادة مثل الخيمة التي نصبت على عمود، وأنت تبدل العمود بسرعة، فلا، إذا كنت من بعيد لا ترى أن الخيمة هبطت، لأنك تبدل الأعمدة بسرعة هائلة.
اللبس بعد اللبس؟
لا، هذا خلع بعد اللبس، لأن تخلع المادة وتأتي تخلع الصورة وتأتي بصورة جديدة. فهو يقول المادة مستعدة لأن تحمل صورة ما لا على نحو التعيين. فمادة الخشب مستعدة لأن تحمل صورة الخشب، ثم تفسد الخشبية فتأتي صورة الرمادية، فتفسد الصورة الرمادية فتأتي الصورة الترابية. فيوجد مادة وتبدل عليها الصور بشكل خلع بعد لبس ولبس بعد خلع. فهو يقول المادة هي قبول محض، ولكن تتلبس بالصورة بعد الصورة فتفسد صورة وتأتي صورة. أنت مثلا الماء، إذا أحميت الماء إلى درجة حرارة 100 تفسد صورة السائل وتتلبس مادته بصورة البخارية، فتقول الماء صار بخارا، صار يعني يوجد مادة مشتركة ولكن تعاقبت عليه صورتين. لاحظت؟ فهو لا، هو يقول لأجل ذلك يقولون المادة مفتقرة إلى صورة ولكن مبهمة لا على نحو التعيين، يعني صورة ما بقيد كونها ما، لا صورة معينة. وإلا لو كما قلت لو كانت المادة متقومة بأن تكون لها صورة نحاسية، فإذا فسدت النحاسية انتفت المادة. لكن هم يقولون المادة فيها قوة صورة ما لا على نحو التعيين، بقيد لا على نحو التعيين، يعني لأنها لو كانت لها صورة معينة لكانت المادة ليست قابل محض، لكانت قابلا معينا، وهذا التعين يحتاج إلى وخلاف القبول المحض.
طيب يعني هذا يعني تقريبا دليلهم على وجود المادة.
ايه طبعا، هذا دليل القوة والفعل بيسموه. هم أقاموا دليلين على وجود المادة، برهان الجزء الذي لا يتجزأ اللي يسمى برهان الفصل والوصل اللي ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات نمط الأول، وبرهان القوة والفعل اللي هو ذكره المصنف. يعني هم برهان القوة والفعل، برهان الوصل والفصل. برهان القوة والفعل أن كل شيء له فعلية وله قوة أن يكون شيئا آخر، ففساد الفعلية والتلبس بفعلية أخرى مع الحفاظ على الهوية الواحدة يدل على وجود أمر مشترك بين الفساد والكائن، وهو المادة القابل المحض. يعني لاحظت؟ فإذا النقطة الثانية، هذا سيأتي إن شاء الله بحثه في المرحلة السادسة. فإذا النقطة الثانية أن الكون، أن الكيف الاستعدادي أو الاستعداد لا يكون إلا في عالم المادة. وفي يعني كما نحن ذكرنا أنه في الحقيقة في عالم المادة يوجد، ولكن يوجد مادة أولى ومادة ثانية. أنا لن أفصل الآن، لن أفصل بين المادة الأولى والمادة الثانية، ولكن كون الشيء ذا مادة يعني كونه قابلا لتعاقب الصور، ويسمى المفيد للصور الذي هو العقل الفعال عند المشاء يسمى معقب الصور. لاحظت؟ يسمى معقب الصور. فلابد منهم أثبتوا العقل. كيف أثبتوا العقل مولانا؟ أثبتوا العقل من خلال القوة والفعل أيضا. قالوا المادة هي ليست إلا قبول محض، والصورة فسدت. خب كيف أتت الصورة الثانية؟ أثبتوا ضرورة وجود فاعل معقب للصور، فأثبتوا وجود العقل، فأثبتوا وجود العقل الذي هو يفيض الصور، معقب الصور سموه. لأنه إذا فسدت صورة المائية كيف أتت الصورة البخارية؟ عند فساد الصورة المائية انعدمت، والصورة والمادة المائية ليس لها فاعلية، هي فقط قبول لا تفعل. فكيف وجدت الصورة البخارية؟ قالوا لابد من علة، لا هي الصورة التي فسدت ولا هي المادة التي ليست فاعلة بل قابلة، فلابد من فاعل هو الفعال.
هذا الفاعل وظيفة الحفاظ على المادة.
أحسنت، استحفاظ المادة بصورة ما
بعد زوال
المادة. صح، وهذا اللي بيسموه شريك العلة في المرحلة. لا نحن ما بدنا
شريك العلة،
هو مو شريك الباري، لا شريك العلة في استحفاظ المادة، هو يسمى هو الذي يستحفظ المادة نعم بصورة ما. إن هو وظيفته، يعني هو وظيفته، لاحظ هذا، يعني هو وظيفته العقل، لاحظ هذا هو، لاحظ. فإن المادة وإن كانت واحدة بالعدد لكن وحدتها مبهمة ضعيفة لإبهام وجودها وكونها قوة محضة، ووحدة الصورة وهي شريكة العلة التي هي المفارق، يعني العلة المفارق العقل الفعال مستظهرة بوحدة المفارق. المهم، فمثل إبقاء المفارق، المفارق يعني مثل إبقاء العقل للمادة والصورة وحفظ المادة بصورة ما، مثل السقف يحفظ من الانهدام بنصب دعامة بعد دعامة. لاحظت؟ فالعقل الفعال هو كيف عبر؟ هو يحفظ المادة بإفاضة صورة بعد صورة. فهو نعم هو المستحفظ للمادة بإفاضة الصور، لذلك يسمى فعالا. يعني على أي حال هذا نحن رحنا للمرحلة السادسة، ولكن هذا يسمى الإمكان. فنحن إذا فرقنا بين الإمكان الاستعدادي وبين الاستعداد. ونقطة أخيرة أريد أن أبينها هي أن الإمكان الاستعدادي لما كان من الكيفيات، لما كان من الكيفيات فهو ماهية عرضية، ماهية عرضية، فهو ليس عن معقولة ثانية فلسفية. فالإمكان الاستعدادي ليس معقولا ثانيا فلسفيا، خاصة أنه يقبل الشدة والضعف، القرب والبعد. كيف يقبل الشدة والضعف والقرب والبعد؟ يقول نعم، لأن النطفة أبعد من حيث إمكان من الإمكان استعداد الإنسانية من المضغة، فكأن المضغة تحمل إمكان الاستعداد للإنسان، تحمل استعداد الإنسانية، والنطفة تحمل استعداد الإنسانية، ولكن هناك فرق بين الاستعداد الأول والاستعداد الثاني. ما هو الفرق؟ الاقتراب من المستعد إليه. فإذا صح أن يكون المستعد إليه قريبا وبعيدا من حيث إمكانه الاستعدادي، فتقول الإنسان ممكن ولكن إمكانه في النطفة أبعد من إمكانه في المضغة. فالإنسان بما هو إنسان، يعني كلما اقتربنا إلى المضغة فالعلاقة نقترب من المستعد له. فتقول الإنسان متصف بالإمكان الاستعدادي، ولكن اتصافه بالإمكان الاستعدادي بالنسبة إلى النطفة أبعد من اتصافه بالإمكان الاستعدادي بالنسبة إلى المضغة. لاحظت؟ فإذا قالوا يتصف بالقرب والبعد، والحال أن المعقول الثاني الفلسفي لا يتصف بالقرب والبعد. لا تقول مثلا الإمكان الذاتي في النحلة هو أكثر من الإمكان الذاتي في الإنسان، لا، لأن الإمكان الذاتي له معنى واحد متواطئ هو سلب الضرورتين. لاحظت؟ ولذلك قالوا بأن يقول مثلا في شرح المنظومة في المجلد الثاني صفحة 280، يقول الإمكان الاستعدادي صفة وجودية. لاحظت؟ صفة وجودية، لأنه من الأمور المتحققة في الأعيان لكونه كيفية حاصلة للمادة مهيئة لإياه لإفاضة المبدأ الجواد ووجود الحادث فيه. جيد. أيضا قال في درر الفوائد، عفوا، في شوارق الإلهام، في شوارق الإلهام يعني الفياض اللاهيجي، هذه عبارة جيدة، قال الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف. لماذا؟ هذا أنا أتيت بهذه العبارة لأجل هذه النكتة، لأن تحقق بعض الشرائط وانتفاء بعض الموانع مما يختلف كثرة وقلة، لأنه قد تكون الموانع أكثر، موانع وشرائط وجود الإنسان من النطفة أكثر من موانع وشرائط وجود الإنسان من المضغة، فتكثر الشرائط فيضعف الإمكان الاستعدادي. كلما قلت الشرائط ضاع، يعني صار الإنسان مستعدا أكثر لأن يتحقق. جيد. فإن إمكان الإنسانية للنطفة، لاحظت كيف عبر؟ لم يقل فإن استعداد النطفة، قال إن إمكان الإنسانية للنطفة، لأن الإمكان الاستعدادي وصف للمستعد له.
الغاية.
نعم. فإن إمكان الإنسانية للنطفة أشد من إمكانها للغذاء، لأن قبل الإنسان قبل أن يأكل الطعام، الطعام سيتحول بالتحليل والتغذية إلى نطفة. وجود الإنسان في بذرة، وجود الإنسان في التفاح، أنت تقول هذه التفاح لها إمكان أن تصبح إنسانا، جيد، ولكن بشرائط وموانع أكثر من النطفة. لذلك قال فإن إمكان الإنسانية للنطفة أشد من إمكانها للغذاء، يعني هي أقرب من تحقق الإنسانية، وأضعف من إمكانها للمضغة. وكذا إمكان الكتابة للطفل أشد من إمكانها للجنين، وأضعف من إمكانها للمترعرع، وهو صفة وجودية من شأنها العدم بعد الوجود والوجود بعد العدم. لماذا قال العدم بعد الوجود؟ لأن هذه النقطة الثانية. فإذا الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف، فهو من الموجودات المستقلة يعني، وليس من المعقولات الثانية. ليس هكذا فقط، بل إن الإمكان الاستعدادي قابل للعدم بعد الوجود. متى؟ عندما يتحقق المستعد له. يعني البذرة التفاح، تقول شجرة التفاح ممكنة بالنسبة إلى بذرة التفاح، ثم تقترب بذرة التفاح لأن تصبح شجرة التفاح. خب، عندما تصبح شجرة التفاح يبقى الاستعداد؟ ينتفي الاستعداد، لأنه صار بالفعل شجرة التفاح. فلا تقول ما زال الاستعداد لشجرة التفاح، لا، انتفى. عند تحقق المستعد له ينتفي الإمكان الاستعدادي والاستعداد. لاحظت؟ جاي. فهذه النقطة الأخيرة وهي أن الإمكان الاستعدادي يزول بعد فعلية المستعد له، يزول بعد فعلية المستعد له. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي. بقي نقطة، الإمكان الوقوعي نحن ذكرنا أنه لا يلزم من تحققه محال. الإمكان الوقوعي يقع في عالم المجردات وفي عالم المادة، يعني لا ينبغي أن نفهم الإمكان الوقوعي فقط في عالم المادة. الإمكان الوقوعي هو غير الاستعدادي، لأنك أنت تقول مثلا العلامة المحقق الطوسي بالنسبة إلى وجود العقول قال العقول لا يلزم من وقوعها محال، يعني لها إمكان وقوعي.
الدليل
نعم، لكن المشكلة بتمامية الدليل. فإذا هي لا يلزم من وقوع عند المحقق الطوسي. المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد يقول العقول لا يلزم من وقوعها محال، فهي ممكنة وقوعا كما هي ممكنة ذاتا، ولكن أدلتها لم تتم. بينما سائر المتكلمين خاصة قبل المحقق الطوسي يقول أصلا هي غير ممكنة لأنه لا مجرد إلا الله مثلا. فإذا خلاصة الأمر أن الإمكان الوقوعي يعم عالم المادة وعالم المجردات بخلاف الإمكان الاستعدادي الذي هو خاص فقط في عالم المادة، خاص في عالم المادة. لماذا أنا أنبه على هذه المسألة؟ أنبه إخواني أعزاء على هذه المسألة لأنكم قد تجدون في بعض تعبيراتهم في الكتب القديمة أنهم يعبرون أحيانا عن الإمكان الاستعدادي بالإمكان الوقوعي، يعني لا يفرقون بين الاصطلاحين، أحيانا يعبرون بهذا الأمر. فقد يعبرون عن الإمكان الاستعدادي بالإمكان الوقوعي كاستلاح، ولكن واقع الإمكان الاستعدادي غير واقع الإمكان الوقوعي. لا، هو كأنه يوجد اشتراك صناعي، إنه قد يقال للإمكان الاستعدادي وقوعي
بين الإمكان الاستعدادي والوقوعي.
إيه، وهذا ما نبه عليه من المحقق سبزواري. المحقق السبزواري قال الإمكان، أي عندما يشرح بيت الشعر يعني يقول أي الإمكان الاستعدادي ما بالإمكان الوقوعي أيضا دعي، يعني قد يدعى الإمكان الاستعدادي إمكانا وقوعيا. وهذا الإمكان الوقوعي المرادف للإمكان الاستعدادي غير الإمكان الوقوعي المفسر بكون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال. اختلف في الاصطلاح. لماذا غيره؟ تقول لأن الإمكان الوقوعي يقع في المجردات بينما الإمكان الاستعدادي خاص بعالم المادة. قال لأن ذلك أي الاستعدادي في الماديات، وهذا أي الوقوع أعم موردان. لاحظت كيف صارت المسألة؟ فإذا الإمكان الاستعدادي خاص بالماديات، الإمكان الوقوعي يقع في المجردات، وقد يطلق الإمكان الوقوعي ويراد به الإمكان الاستعدادي، والعهد على القارئ ومعرفة القرائن. هذا تمام الكلام إذا بالنسبة للوقوعي والاستعدادي. قال وربما، قال المصنف وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعدادي وهو وصف وجودي من الكيفيات القائمة. لاحظ قوله وصف وجودي فيه نحو من التسامح بالتعبير. لماذا؟ لأن نحن سابقا أثبتنا بأن الإمكان الذاتي أيضا وصف وجودي على نحو أعدام الملكات. هنا يريد بالدقة أن يقول أن الكيف أن الإمكان الاستعدادي وصف وجودي ماهوي. لاحظت؟ يريد أن يقول أن الكيف الاستعدادي وصف وجودي ماهوي، مو معقول ثاني فلسفي، بمعنى أن عروضه في الخارج أيضا. يريد أن يقول أن الإمكان الاستعدادي عروضه واتصافه في الخارج وهو المعقول الأولي. أما الإمكان الذاتي مثلا كما تقدم فعروضه في الذهن وإن كان اتصافه في الخارج. لاحظت؟ فإذا المصنف هنا إذا عندما قال بأنه من الأوصاف الوجودية لا يريد من الأوصاف الوجودية ما يقصده من الإمكان الذاتي، لأنه قال أيضا عندما رد على شيخ الإشراق قال شيخ الإشراق قال أنه ذهني محض، صحيح؟ مصنف قال كيف ذهني محض؟ ما الخارج يتصف به على نحو أعدام الملكات، صح؟ هنا لا يريد أن يقول المصنف أن الإمكان الاستعدادي وصف وجودي فقط كالمعقول الثاني الفلسفي. يريد أمر آخر، يقول هو وصف وجودي بمعنى أنه ماهية في الخارج. والقرينة على ذلك، والقرينة على ذلك أنه قال من الكيفيات، لأن الكيف، الكيف الاستعدادي هو من الأعراض، من مقولة الكيف. فهو لا يريد من كلمة وصف وجودي فقط أن اتصافه في الخارج بحيث يكون معقول ثاني فلسفي، هو لا يريد أن يقول معقول ثاني فلسفي، يريد أن يقول وصف وجودي بمعنى عروضه في الخارج. شو يعني عروضه في الخارج؟ يعني هو ماهية، هو ماهية، ولكن ماهية عرضية من الكيفيات القائمة بالمادة. طبعا من الكيفيات لأنه عرضي وهو كيف. لماذا كيف؟ يصدق عليه حد الكيف. ما هو حد الكيف؟ هو الماهية العرضية التي لا تقبل النسبة ولا القسمة لذاتها، بخلاف المقولات الإضافية كالمتى والأين والإضافة والجدة وأن يفعل وأن ينفعل، وبخلاف الكم. فهو نسبة لا تقبل القسمة ولا النسبة، وهو كيف القائمة بالمادة. لأن الكيف قسموها إلى أقسام. الكيف طبعا سيأتي معنا نحن لاحقا، الكيف إما كيف محسوس، إما كيف نفساني، إما كيف استعدادي، إما كيف مختص بالكم مثل انحناء الخط. فإذا قوله وصف وجودي يقصد عروضه أيضا في الخارج. عروضه في الخارج يعني ما هي، وهو من الكيفيات القائمة بالمادة تقبل به المادة الفعليات المختلفة. هذا تقبل الفعليات المختلفة يعني الصور التي تعرض عليها. فقبل أن تكون المادة قابلة لصورة الإنسانية لابد أن تحمل أيضا قوة أن تكون صورة إنسانية. ثم قال والفرق بينه وبين الإمكان الخاص، لاحظ أن الإمكان الخاص بينه، أنه عفوا بينه وبين الإمكان الخاص أنه، أي الإمكان الاستعدادي، صفة وجودية تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية. موضوعه المادة الموجودة ويبطئ، هذا الصفة الأولى. فإذا ما هو الفرق بينه وبين الإمكان الخاص؟ الإمكان الذاتي لا يقبل القرب والبعد. الإمكان الذاتي في الإنسان اللي عمره 5 سنين وفي الإنسان اللي عمره 100 سنة هو تساوي النسبة، انتهى. هذا الفرق الأول بين الإمكان الخاص والإمكان الاستعدادي، أن الإمكان الاستعدادي يقبل الشدة والضعف والقرب والبعد، وأما الإمكان الذاتي لا يقبل الشدة والضعف والقرب والبعد. هذا الإبطال، الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإمكان الاستعدادي يبطل كما عبر شوارق الإلهام الفيض اللاهيجي، قال من شأنها العدم بعد الوجود. كيف يعني العدم بعد الوجود؟ يعني أنت بذرة التفاح تحمل استعداد شجرة التفاح، خب إذا صارت شجرة التفاح بطل الاستعداد، انتهى. بينما الإمكان الذاتي، الإمكان الخاص لا يبطل أبدا. ثم قال ويبطل منها بوجود المستعد أو المستعد، بخلاف الإمكان الخاص الذي هو معنى عقلي، أولا لا يتصف بشدة وضعف ولا قرب وبعد، وموضوعه الماهية من حيث هي لا يفارق الماهية موجودة كانت أو معدومة. لاحظت؟ لا يفارق الماهية، جيد. ثم قال هذا المعنى الأول الإمكان الاستعدادي، ثم يقول المعنى الإمكان الوقوعي. ثم قال وربما أطلق الإمكان وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، وهو يسمى الإمكان الوقوعي. طبعا هو قد يكون ممكن ذاتا، مثل وجود زيد، وجود زيد العام الماضي يعني قبل ولادة أبيه ممكن ذاتا، ولكن مستحيل وقوعا. أن يلزم من وقوعه في قبل ولادة أبيه ممتنع آخر، هو تقدم متأخر، انتهى. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف ليقول المعنى الأخير للإمكان، وهو الإمكان الفقري. إمكان الفقري الذي تقدم بحثه وتقدم ذكره سابقا، ذكره المصنف. الإمكان الفقري لا يقصد به تساوي النسبة. أولا الإمكان الفقري هو الذي يعبر عنه بالوجود الرابط المعلول، يعبر عنه بالإمكان الوجودي. جيد. وأحيانا يعبر عنه بالحدوث الوجودي أيضا، كما في بعض عبارات من لهذا السبزواري مقابل الحدوث الذاتي. جيد، هذا ماذا يراد منه؟ يراد منه الوجود الرابط المعلول، بمعنى أنه ليس وصفا للماهية، هذا المهم، بل هو وصف للوجود الأصيل المقابل للماهية. لاحظ مولانا العزيز، نحن عندما نقول ممكن بالإمكان الذاتي، الإمكان الذاتي هو موضوعه الماهية، كما قلنا في الفرع الأول. في الفرع الأول قلنا الإمكان الذاتي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، تساوي نسبة، موضوعه الماهية. وأصلا هكذا تحليلا نحن أثبتنا أن موضوعه الماهية، لأنه لا يكون الشيء متساوي نسبة إلى الوجود والعدم إلا إذا كان في ذاته خلوا من الوجود والعدم ليكون متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فأثبتنا أن موضوع الإمكان الذاتي هو الماهية. صدر المتألهين ماذا قال؟ قال العلاقة ملاك الفقر والحاجة، قال المشاء ملاك الفقر والحاجة إلى العلة هو الإمكان الذاتي، يعني كون الماهية من حيث هي لا تقتضي الوجود ولا العدم، هذا ملاك حاجتها ومناط حاجتها إلى العلة. ولكن صدر المتألهين يقول أصلا الماهية بعد الوجود متأخرة عن الوجود، طبعا متأخر تحققي، تأخر تحليلي كما تقدم في العلاقة بين الوجود والماهية. فمناط ارتباط العلة المعلول بالعلة عن صدر المتألهين هو الذي أسماه كون المعلول عين الربط والتعلق بعلته، عين التدلي، عين الربط والتعلق. كون المعلول عين الربط والتعلق، هذا وصف للوجود، لأننا نرجع إلى ما ذكرناه في باب الوجود الرابط في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية نحن قلنا الوجود الرابط ربطه يعني أنه عين الربط والتعلق، كونه رابطا يعني أنه عين الربط والتعلق. هنا المصنف يريد أن يقول قد يقال يطلق الإمكان لا على الماهية، بل يطلق على أمر موضوعه الوجود الأصيل. ولكن أي وجود؟ الوجود الرابط الأصيل. لاحظت كيف صارت المسألة؟ الوجود الرابط الأصيل يقال أنه ممكن، ممكن يعني محتاج، لأنه لا يمكن تفسير الممكن بمعنى التساوي النسبة، لأن الوجود الرابط هو وجود لا يقال له متساوي النسبة. إنما قلنا بأن الماهية يفسر إمكانها بأنها متساوية النسبة لأنها من حيث هي خلو من الوجود والعدم، ولكن الوجود الرابط لا يقال أنه من حيث هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، موجود، هو وجود، هو عين الوجود. فقال الإمكان هنا لا بمعنى التساوي النسبة، الإمكان هنا بمعنى الفقر، بمعنى الفقر والتعلق، يعني بمعنى الفقد الذاتي لاستحقاق واقتضاء الوجود. فقال صدر المتألهين إن الوجود مقابل الماهية لا يوصف بتساوي النسبة لأنه وجود، ولكنه لما كان رابطا بناء على الوجود الرابط فهو وجود أصيل حقيقته الربط، هذا يسميه إمكان فقري وإمكان وجودي. لاحظت كيف؟ بهذا المعنى. وسيأتي بحثه طبعا هذا في مناط الحاجة، في مناط حاجة المعلول إلى العلة، سيأتي بحثه في مرحلة العلة والمعلول. قال وربما أطلق الإمكان أريد به ما للوجود، لاحظ مو للماهية، يعني الإمكان الفقري موضوعه الوجود الأصيل، الوجود الأصيل. ما هو الوجود الأصيل؟ الرابط. ما للوجود المعلولي من التعلق والتقوم بالوجود العلي وخاصة الفقر الذاتي للوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الواجبي جل وعلا، ويسمى الإمكان الفقري والوجودي قبال الإمكان الماهوي، قبال الإمكان الماهوي، لأن الإمكان الماهوي موضوعه الماهية. خب أنا ذكرت سابقا في بحث سابق، أنا فقط أذكر بها تذكير، أننا ذكرت سابقا أنه عن صدر المتألهين يصبح حقيقة حاجة المعلول إلى العلة هي في الوجود الأصيل، لأنك أنت في الحقيقة ليست الماهيات التي تملأ الواقع، في الحقيقة الوجود لما كان عين الربط والتعلق فهو محتاج إلى العلة، لأنه لا يمكن للذي يكون عين الربط والتعلق أن يكون مستقلا، إذا أراد عين الربط والتعلق أن يوجد لابد أن يوجد المتقوم به. فلا فهذا مناط الحاجة يسمى الإمكان الفقري أو الربط الوجودي. ولكن لما أمكننا أن ننتزع من الوجود الرابط ماهية، هذه الماهية تكون موجودة بالعرض، فتكون أحكامها معها بالعرض، فيثبت عند صدر المتألهين الإمكان الذاتي الذي هو وصف الماهية بالعرض. فهو هكذا يقول صدر المتألهين: أولا وبالذات الوجود الرابط ممكن بالإمكان الفقري، ثانيا وبالعرض نقول الوجود لما كان تنتزع منه الماهية والماهية ممكنة بالإمكان الذاتي، فيمكن أن يقال الوجود ممكن بالإمكان الذاتي ولكن بالعرض مو بالذات. لاحظت كيف؟
نعم.
فتقول أنت كما تشير إلى الوجود الأصيل، تقول هذا وجود أصيل ولكنه إنسان بالعرض، صحيح؟ في بحث أصالة الوجود تقول هذا أولا وبالذات وجود، ثانيا وبالعرض إنسان. فعندئذ في بحث الإمكان تقول هذا أولا وبالذات ممكن بالإمكان الفقري، ثانيا وبالعرض ممكن بالإمكان الذاتي. لماذا؟ من جهة سريان حكم الماهية إلى الوجود، سريان المجاز إلى الحقيقة. فكما تقول هذا الوجود إنسان بالعرض، كذلك تقول هذا الوجود متساوي النسبة بالعرض.
ممكن ذاتا بالعرض.
بالعرض ممكن ذاتا بالعرض، يعني بقيد بسبب أنه وصف للماهية التي هي عروضها للوجود عرضي. جيد، هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى هذا التنبيه. فقط التنبيه الأخير أنا أقرأه، ما في شيء آخر. لاحظ فقط، أنا أريد أن أقرأ درر الفوائد الشيخ محمد تقي الآملي يقول في المجلد الأول صفحة 427، يقول الوجودات الممكنة، يتكلم عن الإمكان الفقري، يقول الوجودات الممكنة لا تكون ممكنة بمعنى الإمكان في الماهيات، لأن الوجود ليس له لا اقتضاء. الماهيات كانت لا تقتضي الوجود ولا العدم، فلذلك كانت ممكنة بالإمكان الماهو، بينما الوجود حتى المعلول لا يقال له غير مقتضي للوجود لأنه موجود. لاحظت؟ لأن الوجود ليس له لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم، بل نسبته إلى نفسه ضروري. الوجود ضروري وإن كان معلولا، الوجود له ضروري، ولكن له فقر إلى العلة، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وإلى العدم بالامتناع. يعني أنت تقول الوجود الرابط من حيث هو وجود ممكن العدم؟ مستحيل، العدم ممتنع عليه، حيث إن امتناع اتصاف الشيء بنقيده أيضا من الضروري. فتقول الوجود الرابط المعلول يمتنع عليه العدم، لأن من باب انفكاك الشيء عن نفسه، لأنه هو وجود متن الوجود. غاية الأمر أنه يتصف بالإمكان من جهة أخرى. من أي جهة؟ من جهة الفقر والربط الذاتي. جيد، التنبيه الأخير الذي يريد أن يقوله المصنف أن هذه المواد الثلاثة، الإمكان الذاتي والوجوب والضرورة، قد تصدق في الهليات المركبة وقد تصدق في الهليات البسيطة. فقولك زيد قائم إما بالإمكان الذاتي أو بالوجوب أو بالامتناع، وقولك زيد موجود في الهلية البسيطة إما بالوجوب أو بالإمكان أو بالامتناع، يقول فهذه الجهة تصدق في الهليات البسيطة والهليات المركبة. ولكن نحن لما كان بحثنا عن الوجود المحمولي، موضوع الفلسفة هو أبحاثنا عن الموجود، نخصص الكلام في الهليات البسيطة. قال تنبيه آخر: الجهات الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود، بل تتخلل واحدة منها، يعني الإمكان والوجوب والامتناع، بين أي محمول مفروض نسب إلى أي موضوع مفروض، يعني هل هي مركبة؟ غير أن الفلسفة لا تتعرض منها إلا بما يتخلل بين الوجود وعوارضه الذاتية، لكون موضوعها الموجود بما هو موجود. فتقول مثلا الموجود واجب، تقول هذا وجوب. الموجود جوهر، تقول هذا إمكان. الموجود نقيضان، تقول هذا امتناع. لاحظت؟ من هذا الباب. الفصل الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.